بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد. ورد في أن جميع أصناف الفاعل الثمانية متحققة في النفس الإنسانية، وبالرضا أو بالتجلي الفطر عليه السلام يستعمل النفس القوى سوش الصور. هذا البحث وهو البحث وهو أن جميع ما تقدم من أقسام الفاعل يريد أن يثبت المصنف أنها ثابتة ومتحققة بالنسبة إلى فاعلية النفس، يعني النفس تارة يصدر منها الشيء بالتجلي، وتارة بالعناية، وتارة بالرضا، وتارة بالقصد أو بالطبع، إلى آخر أقسام الثمانية من الفاعل. فالآن جاءت ليثبت أن النفس جميع أقسام الفاعل يمكن أن نفرضها في الناس، في أفعال الناس. ولذا قال وبالرضا أي والفاعل بالرضا أو بالتجلي اتفطر يستعمل النفس القوى تنشئ الصور. كلمة اتفطر يعني خلق، فطر بمعنى خلق وأوجد. هنا قبل الدخول في الباب مسألة ترجع إلى القواعد العربية، وهي أنه قد نقرأ فطر بصيغة المعلوم، وتارة نقرأ فطر بصيغة المفهوم. فإذا قرأنا فطر تصبح كلمة فطر وكلمة يستعملون فاعلها النفس. فطر النفس يستعمل أو تستعمل النفس، وكلمة القوى أيضا متنازع فيها للفعلين، يعني مفعول به متنازع فيه للفعلين. إذ فطر النفس القوى، إذ تستعمل النفس القوى. هذا إذا قرأنا فطرة بهزيمة بصورة المعلوم للمجهول، لكن لو قرأنا فطرة بنحو المجهول إذ فطرة ما هو النائب الفاعل؟ نقول الأولى أن نجعل نائب الفاعل القوى. إذ فطر القوى يعني إذ فطرت النفس القوى، إذ أوجدت النفس القوى. هذا أولى لأن الكلام في فاعلية النفس، فنجعل النفس هي الفاعل والقوى نائب منام الفاعل. فنقول إذ فطر القوى يعني إذ فطرت النفس القوى. لكن يحتمل أن نقول إذ فطر النفس إذا قرأنا إذ فطر النفس، فهنا تصبح النفس مفطورة مخلوقة موجودة لله، فلا تكون فلا يكون السلام عن فاعليتها بل عن كونها مفعولة معلولة لله. فنجعل نائب الفاعل لو قرأنا فطر القوى أولى من أن نجعلها النفس، لأننا لو جعلنا النفس هي النائب هي المفعول به هي النائب للفاعل لصار الكلام عن فاعلية الحق بالنسبة إليها لا عن فاعليتها بالنسبة إلى القوى. وكلامنا في فاعلية النفس والأقسام الثمانية لا في كون النفس معلولة للحق سبحانه وتعالى. أقرأ هذا المقطع. وبالرضا يعني وبالفاعلية بالرضا أو بالفاعلية بالتجلي. الآن في بيان أن النفس تارة تكون فاعلة بالرضا وتارة تكون فاعلة بالتجلي. وبالرضا أو بالتجلي إذ توقيتية، أي في ذلك الحين الذي النفس توجد قواها الجزئية، أي في ذلك الحين الذي النفس توجد قواها الجزئية فإذ توقيتية. وبالرضا أو بالتجلي إذ فطر، إما مبني إما كلمة وفعل فطر مبني بالفاعل يعني فطعا، أو للمفعول يعني فطرة يستعمل النفس هذا أي النفس. هذا أي النفس متعلق بالفعلين، متعلق بالفعل يعني كلمة النفس فاعل لفطرة وكلمة النفس فاعل ليستعمل، متعلق بالفعلين بنحو الفاعلية. وكذا القوى متعلقة بالفعلين، إذا قرأنا فطرة إذا قرأنا فطرة متعلقة بالفعلين بنحو المفعول به، يعني إذ فطر النفس القوى إذ تستعمل النفس القوى. وكذا القوى متعلقة بالفعلين على أحد الوجهين، يعني إذا قرأنا فطرت على أحد الوجهين، يعني إذا قرأنا فطرت، فإذا قرأنا فطرت كانت كلمة القوى مفعول به للفعلين لفطرت وليستعملون واحدا على أحد القولين. لكن إذا قرأناها فطرت فطر القوى بعد ما ترجع وتكون لمن يستعملون واحدة ملك. فلذا قال على أحد الوجهين، يعني إذا قرأنا الفعل وهو فقرة بنحو المعلوم للمجهول، وإذا قرأنا بنحو المجهول كانت كلمة القوى متعلقة فقط به. تنشئ من الإنشاء والإيجاد النفس، النفس في وحدتها كما قال المصنف كل قوى. النفس بلحاظ هي شيء واحد، وبلحاظ مراتبها هي كثرة وتعدد. بلحاظ مراتبها هي فاعلة فعلا طبيعيا في مرتبة قواها، الجاذبات الدافعات الهاضمات المولدات الغازيات، هذه أفعال النفس. لكن في مرتبة تنزلها، والنفس تفعل أيضا الصور المتخيلات المعاني الجزئيات وأمثال هذه الأمور في مرتبة متوسطة، والنفس في مرتبتها العالية تعقل الأشياء. لكن في مسألة التعقل هناك كلام أرجو التوجه إليه. يعتقد الفلاسفة أن النفس هي التي تنشئ وتدبر القوى الطبيعية الجزئية، وهي التي تحقق الصور والمعاني الجزئية. لكن
في مرتبة تعقلها يعني في مرتبة دركها للكليات، دركها للكليات ليس بإيجاد منها، لم تفعل الكليات، لم تحقق المعاني الكلية، وإنما لاتحادها مع العقل الفعالي وهو العقل العاشر في المرتبة الطولية، وإنما لاتحادها مع العقل الفعالي ترى المعقولات، تفاض عليها المعقولات، أو لمشاهدة أرباب الأنواع عن بعد، أو هذا لمشاهدة أرباب الأنواع عن بعد يتناسب مع قول الإشراقي، يتناسب مع قول الإشراقي عليه السلام، ولاتحادها مع العقل الفعالي وارتباطها بالعقل الفعالي، هذا يتناسب مع قول البشريين. فإذا هكذا يعتقدون على أن المعقولات ليست منشأة بواسطة النفس، لم تخلق الصور الكلية، لم تخلق المعاني الكلية، الصور دائما جزئية، الصور أمور متشققة هي دائما جزئية، سواء كانت صورة لمعنى كلي أو صورة لمعنى جزئي، لكن المعاني تختلف، تارة كلية كالإنسانية والحجرية والبقرية الكلية وأمثال هذه الأمور والمعاني العامة، وتارة جزئية كصورة زيد وعام، أو معنى جزئي كحب زيد وبغضاء زيد. على كل المعاني الكلية درس المعقولات يعتقدون ليس بإنشاء النفس وإيجادها، وإنما يفاض عليها من المبادئ العالية، إما من العقل الفعال أو لمشاهدة أرباب الأنواع عن بعدين. واضح العبارة؟ تنشئ الصور، يا صور أرسول الجزئية العلمية، قيدها بالجزئية ليخرج الكلية، لأن تلك باعتقادهم تفاض عليها من المبادئ العالية. تنشئ الصور الجزئيتين العلمية، لكن الكليتين والمعاني المعقولة العامة تلك لم تنشئها الناس. فإذا النفس هي التي تنشئ الصور وهي التي تستعمل القوى، القوايه الجاذبه والدافعه والغازيه ومشاكل هذه من القوى الطبيعيه. فيريد ان يقول على ان النفس هي المدبره لجميع شان البدن، سواء في مرحله الصور الجزئيه او في مرحله الامور الطبيعيه الموضوعه في البدن. اما الصوت بهذه العبارة لا يقع فيها الإشكال المستقبل، أما كون النفس الناطقة ساعدا للرضا، قلنا أقسام الثمانية للساعد تنطبق جميعا على معتقدهم على النفس، أما كون النفس الناطقة ساعدا بالرضا بالنسبة إلى من أرد التوجه؟ بالنسبة إلى الصور وهي المتخيلات والمتصورات الجزئية، بالنسبة إلى الصور وهي المتخيلات والمتصورات الجزئية فاعل بالرضا، بالنسبة إلى الصور فظاهر. لماذا فظاهر؟ في الوراء، لأن علمها بهذه الأمور حضوري وليس بحصوليا، حضوري وليس بحصوليا. فلديها المثل، إذا علمنا الأشياء بالعرضي بواسطة الصور، كان العلم حصوليا، أي المعلوم بالذات هي الصورة الحاضرة لدى الناس، والمعلوم الخارجي معلوم بالعرض بواسطة ارتسام صورته في الذهن.
فإذا العلم الحصولي هو حضور الشيء بالعرض بواسطة الصورة، فالمعلوم بالذات والحاضر لدى الناس بالعلم الحضوري هي الصورة،
وأما ما تحكيه الصورة وهو الأمر الخارجي أو الأمر الواقع في نفس الأمر ومثل الواقع، هذا معلوم بالعرضي تبعا لمعرفة الصورة.
هنا بتوجه لمقامين.
يقول القوى المتخيلة والمتصورات الجزئية
لما كانت من شكل النفس وقوى راجعة إلى النفس كالمتوهمة والمتخيلة، أو كانت من المعاني الجزئية والصور،
فهذه تنشئها النفس. لما كانت تنشئها النفس هي حاضرة لدى النفس لا بتوسط الصورة،
هي بأنفسها حاضرة لدى النفس وليس حضورها بتوسط الصورة،
هي بأنفسها هذه القوى حاضرة لدى النفس ولم تعلمها النفس أو تفعلها النفس بواسطة شيء آخر، هي بأنفسها حاضرة لدى النفس. الصور بنفسها حاضرة لدى النفس معلومة بالعلم الحضوري، والقوى هذه مراتب النفس هي بنفسها معلولة مفعولة للنفس لا بواسطة قوى أخرى. ولذا قال
سواء كان العلم فعلي، سواء كان العلم فعلي يعني العلم منشأ للمعلوم أو كان انفعالي يعني مأخوذ من الخارج، الصورة مفعولة منه على الفرضين، فرضنا العلم فعليا أو فرضناه انفعاليا،
الصورة كلامنا عنها لا عن متعلق الصورة. هذا وهي الصورة هذا من منشآت الناس معلومة للنفس بالعلم الحضوري. ما المراد من العلم الحضوري؟ يعني الصورة بنفسها حاضرة لدى الناس لا صورة الصورة.
يعني بعد حضورها
كلنا نقول بأنها يعني الصورة بما هي صورة بغض النظر عن كون الصورة علما فعليا أو انفعاليا، الصورة بما هي دي. هذه الصورة تنشئها الناس معلولة للنفس أم لا؟ المعنى يختلف كلي وجزئي. المعنى الكلي يعتقدون أنه من المبادئ العالية والمعاني الجزئية من تدركها الناس بنفسها، أما الصورة هذه من شؤون الناس. هنا الكلام المعلوم الخارجي معلوم بواسطة الصورة الذهنية، أما الصورة الذهنية معلومة بواسطة شيء آخر. لو كان هكذا للذهن التسلسل، فالصورة الذهنية معلومة لدى الناس لأنها من شأن الناس، لأنها منشأة بواسطة الناس، فهي معلومة بالعلم الحضوري لا بواسطة الصورة الأخرى. لكن ما تحكيه الصورة ذات معلوم بواسطة الصورة فهو معلوم بالعلم الحصولي، يعني لحصوله ارتسامه لحصوله في الذهن بواسطة الارتسام بواسطة هذه الصورة كان معلوما. فإذا الصور والقوى حافلة حاضرة بالناس بأنفسها لا بتوسط قوى أخرى ولا بتوسط صور أخرى، فهي معلومة فهذا ظاهر لأنها معلومة بالعلم الحضوري لا الحصولي. بل فاعل بالرضا بالنسبة إلى الصور
فظاهر، لأن علمها بهذه الأمور علم حضوري لا حصولي، وفاعلية النفسي عطف على ما تقدم، وفاعلية النفسي بنحو الفاعل بالرضا بالنسبة إلى القوى الجزئية. فبالنسبة إلى الصور يعني صور المعاني الجزئية، صور الأمور المتخيلة، صور الأمور المتوهمة عالمة بها بالعلم الحضوري، وكذلك بالنسبة إلى القوى. يا قوى القوى الغابية القوى الطبيعية الموجودة في البدن الغازية والدافعة والهاضمة والماسكة والآخرين. وبالنسبة إلى القوى
الجزئية التي تكلمنا عنها الآن كذلك، يعني كذلك معلومة للناس لأنها حاضرة لدى الناس، لأنها من شؤون الناس، كما وأن الصور من شؤون الناس، كذلك هذه الصور الموضوعة في البدن من شؤون النفس، فهي معلومة للنفس بالعلم الحضوري، فهي متأثرة من الناس والنفس فاعلة فيها بأي لحظة لا بتوصف الشيء الآخر، لأنها حاضرة لدى الناس. فلأن علم النفس بها بالقوى الجزئية، فلأن علم النفس بها بمن بالقوى الجزئية، لو لم يكن نفس وجودها، يعني لو لم تكن هي بأنفسها حاضرة لدى الناس وكانت حاصلة لدى النفس بواسطة أمر آخر، أكرر العبارة، فلأن علم النفس بها بالقوى الجزئية، لو لم يكن هذا العلم نفس وجودها نفس القوى، يعني لو لم يكن حضور القوى بأنفسها، لو لم يكن حضور القوى بأنفسها كان صوريا، يعني لكان بتوسط صورها حاصلة، بتوسط ارتسام صورها حاصلة، لكان صوريا، يعني لكان علما حصوليا ارتساميا، يعني لكان علما حصوليا ارتساميا. والحال أن القوى بأنفسها حاضرة لدى الناس لا بصورها حاضرة لدى الناس. لو لم يكن نفس وجودها، يعني لو لم تكن هي بأنفسها حاضرة بالعلم الحضوري كان بتوسط الصور، كان صوريا، يعني لكان حضورها بواسطة ارتسام صورها. فصورها أي القوى، فصورها أي القوى، لو فرضناها حاصلة بالعلم الحصولي لا بالعلم الحضوري، فصورها أي القوى، إما أرض التوجه، إما في مكتبة النفس، هذه القوى حاضرة في أي مكتبة النفس، لها المرات حاضرة في مكتبة النفس بما هي نفس، إذا قيل في مكتبة النفس بما هي نفس، يعني في مكتبة العقل، يعني في مكتبة النفس بما هي ناقصة، هذه القوى الجزئية والصور الجزئية، هذه القوى، عفوا، هذه القوى الجزئية كالغابية وأمثالها إلى آخرها، هذه أتحضر في مكتبة النفس بما هي نفس، لو كانت حاضرة في مكتبة النفس بما هي نفس لكانت من المعقولات والكليات، لكانت من المعقولات والكليات، والحال يقولون القوى الجزئية. فإذا ليست هي حاصلة في مكتبة النفس، وإلا لكانت من المعقولات وما كانت من الأمور الجزئية. أرجو هذه العبارة، فصورها أي القوى، إما في النفس، يعني إما في مكتبة النفس الناطقة التي هي أعلى المراتب للنفس، في مكتبة النفس الناطقة، وهي النفس بلحاظ درسها للكليات، وهي النفس بلحاظ درسها للكليات، إما في النفس الناطقة التي هي أعلى مراتب في مرحلة كون النفس قابلة لدرس الكليات، فكانت هذه القوى كلية، يعني لو كانت في هذه المرتبة لكانت كلية، والحال هي ليست بكلية، فهي ليست في مرتبة النفس، يعني ليست في مرتبة النفس في مقام حلوها وهو مقام تعقلها، فكانت هذه القوى كلية، يعني لكانت من المعقولات كلية، أي لكانت من المعقولات الكلية والحالية، والحال هي أي النفس، والحال هي أي النفس، فعلتها، يعني أوجدتها، أنشأتها، صيرتها، والحال هي فعلتها، يعني شو الحال هي فعلتها؟ والحال أن هذه القوى تفعل بمن؟ بأمر الناس، توجد الأشياء، تفعل الأشياء بأمر الناس، فإذا كانت تفعل بأمر الناس فهي لا بد وأن تكون جزئية، لأن الكليات تفاض على النفس بواسطة المبادئ العالية، بواسطة مشاهدة أرباب الأنواع عن بعد كما قالوا، أو بواسطة الاتحاد مع العقل الفعال، فإذا كانت الكليات هذا فعلها، والحال أن القوى تنشئها الناس، تستعملها الناس، هي تحت سلطة الناس، فلا تكون كلية. فكانت كلية، ولو كانت كلية هذا مع القوى التي هي جزئية لا يسمعها الحال هي أي النفس فعلتها، يعني أوجدت هذه القوى، هي من شؤون النفس هذه القوى، تابعة للنفس هذه القوى، واستعملتها أي القوى، واستعملتها أي القوى جزئية، استعملتها بنحو الاستعمال الجزئي، فلو كانت كلية لما تمكنت منها الناس، واستعملتها أي واستعملت النفس القوى جزئية، يعني الأفعال الصادرة من القوى، الأفعال الصادرة من القوى، أي يقولون أن الأفعال الصادرة من القوى في الحقيقة هي فعل النفس في مكتبتها النازلة، هي فعل النفس لكن في مكتبتها النازلة، النفس في مكتبتها العالية هي قابلة للفيض من المبادئ العالية عليها للمعقولة، والنفس في مكتبتها المتوسطة والساتلة والنازلة في مكتبة النازلة تفعل هذه الأفعال الطبيعية، وفي مكتبتها المتوسطة وفي مرتبتها المتوسطة هي قواها المتخيلة وقواها الواهنة والمعاني الجزئية هذه مما تفعلها النفس، وليست النفس قابلة لها كالكليات والمعقولات، واستعملت النفس ها أي القوى ها ونرجع إلى القوى جزئية. فإذا وإما في دواء، فإذا لو كانت ليست حاضرة لدى الناس، لكانت حاصلة لدى النفس في مرتبتها العالية، ولو كانت في مرتبتها العالية لكانت من المعقولات لا من الجزئيات. فإذا هي حاضرة لدى الناس وليست حاصلة لدى الناس، وأما في ذواتها أو أن صورها حاصلة في نفس تلك القوى، يعني تلك القوى كالقوة الخيالية المتخيلة، كالقوة المتخيلة والقوة الواهنة، لو كانت الصور منطبعة هناك، يعني في القوة المتوهمة، في القوة الكذا، فالصور هناك وهذه هي التي تفعل، وليست هي مفكرة للناس. وأما في ذواتها، يعني وأما إذا كان لو كانت الصور منطبعة حاصلة في نفس تلك القوى، فانتقاص صورها فيها أي في تلك القوى استعمال أبطل أي عمل وإحداث، استعمال أي عمل وإحداث ورسم ونقش حصل بواسطة النفس لأن هي المفكرة للقوى، وانحصلت هذه الصور انتقلت في تلك القوى فانتقاص صورها صور من صور تلك القوى فيها أي تلك القوى صورها صور تلك القوى انتقاص تلك الصور في القوى استعمال من النفس إحداث وإيجاد من النفس لا بد من العلم به أبدا. يقول لأن القوى هي مسخرة للناس، فلو كانت بإيجاد النفس واستعمال الناس تلك القوى أحدثت الصور في نفسها، لوجب أن تكون النفس التي هي المستعملة عالمة بتلك الصور. لا بد من العلم به بهذا الاستعمال، العلم للنفس، لا بد من علم النفس بهذا الاستعمال. لا منافي إحداث هذه القوى كالمتخيلة والواهمة للصور، كلامنا هنا في إحداث هذه القوى الجزئية كالمتخيلة والواهمة لصور أهي حادثة عند هذه أو لا؟ هذه القوى بأنفسها حاضرة لنا، هو الذي يريد أن يثبته أن هذه القوى هي بأنفسها لا بصورها حاضرة لنا. ولو كانت لها صور أيضا لراجعت إلى النفس، لأن المستعمل الموجود لنا فلا بد أن تكون له، إذا هي حاضرة لا حاصلة بصورها لدى الناس. وما به الاستعمال، النفس إذا استعمل الشيء لابد بآلة مبلة، وما به الاستعمال من الآلات والأدوات، وما به الاستعمال من الآلات والأدوات التي تستعملها الناس لترسم هذه النقوش، لتحقق هذه النقوش في هذه القوى، فننقل إليه إلى ذلك الاستعمار الكلام. وشو ذاك الاستعمار؟ تلك الآلات أبو سعود، تلك الآلات التي بواسطتها النفس نقشت تلك الصور في هذه الدول الجزئية، هذه الآلات حاضرة لدى النفس أو حاصلة بصورها لدى النفس؟ إن كانت حاضرة لدى النفس فلتكن الصور بنفسها حاضرة لدى النفس، إن كانت حاضرة لدى الناس فلتكن القوى يا قوى قوى الناس المتخيلة والمتوهمة وما شابه هي بنفسها حاضرة لدى الناس. وإن كانت تلك الآلات حاصلة أيضا بواسطة صورها لدى الناس يلزم التفلسل. فالنتيجة يريد أن يقول أن كل ما هو من شأن النفس حاضر لدى النفس بنفسه لا بصورته. الآن نفسي لنفسي، علمي بنفسي بواسطة صورة لون نفسي لنفسي، هو حضور نفسي لنفسي، هو عين كون نفسي لدى نفسي. يقينا حضور نفسي لنفسي وعلم نفسي بنفسي لا بواسطة صورة، بواسطة صورة النفس تعلم نفسها، وقال هذا هو إلا لم يتنفذ. فنفسي حاضرة لدى نفسي، يريد أن يقول النفس كما أنها حاضرة لنفسها، قواها لأنها من شأنها وصورها لأنها من شأنها حاضرة للنفس لا أنها مرتسمة بصورها عند النفس. لو كانت بصورها لدى النفس للجنة تفلتون، كما وأننا لو قلنا الصور الذهنية حاضرة لدى النفس مخلوقة للنفس، وصلنا لو كانت الصور الذهنية حاصلة للنفس بصور للذين تدرسوا وهكذا أرد تشارك اتبه الآن. فننقل الكلام، فننقل إليه إلى ذلك الاستعمار، وهي الآلات التي تستعملها الناس لترسم أقصور في القوى، إليه الكلام يعني تلك الآلات التي صارت سببا للاستعمار أهي حاضرة لدى النفس أو حاصلة لصورها؟ إن كانت حاصلة بصورها بأي كيفية حصلت لنا صور لا بد بآلات الأخرى، تلك الآلات الأخرى هي حاضرة لدى النفس أو لا؟ هي معلومة بالعرار، والحاضر لدى النفس شيء آخر. فإذا تفسر وهكذا، هذا أولا، هذا الرد أولا لمن توهم أن القوى حاصلة مرتسمة لدى الناس وليست حاضرة لدى الناس، هذا الإشكال الأول أورده عليه. الإشكال الثاني يقول هذه القوى المتخيلة والمتوهمة على مبنى، لا على مبنى قدر المتأذنين الذي يرى لها نحوا من البرزخية والمثالية والتجرد على مبنى، يقول هذه القوى مادية تستعملها النفس، هي مادية تستعملها النفس، وإذا كانت مادية هذا كده مادية، الجزء الواقع منه في هذه الجهة كالجهة الشمالية لا علم له بالجزء الواقع في الجهة الجنوبية مثلا، كل نقطة وكل ذرة من أجزاء هذا الكتاب لا تعلم بالذرة والجزء الآخر من المادة الواقعة من هذا الكتاب، لأن المادة عالم، عالم الغيب، عالم الغيب مضاف، أنه لا اطلاع ولا علم لأحد ما لأحد أجزائها لأحد مطاريها بالمقدار والجزء الآخر. فكيف يمكن أن ندعي ونقول على أن الصور أن الصور منتعشة في هذه الدوار، يعني أن لها صورا ومعاني منتقدة فيها، ولو كانت لها صور ومعاني منتقدة فيها لما كانت مادية بل لكانت مجردة، والحال أنها مادية فلا صور لها. أقرأ العبارة. وأيضا كيف تكون هذه القوى، وأيضا كيف تكون هذه القوى المادية الجزئية عالمة بذواتها، عالمة بأنفسها؟ كيف تكون عالمة بأنفسها؟ العلم شأن التجرد، العلم حضور شيء لدى شيء، هذا شأن التجرد، ارتكام شيء عند شيء، هذا شأن التجرد. أما المادة فلم تعمل بنفسها، فلم تحضر لدى نفسها بمعنى العلم، تكون عالمة بذواتها واقعية، واقعية، والحال هي أي هذه الجواب، والحال هي أي هذه الجواب، جسمانية على مثلة المشاعرين، جسمانية على مثلة المشاعرين، لا على مثلة فضل المتألفين، وإن شاء الله تبدلون إليه بالأسباب، هي جسمانية. وجودها للمادة، يعني حضورها فقط للمادة، يعني هي مادية وحاضرة للمادة، وليست حاضرة لدى أنفسها كالمجردات التي تعلم بأنفسها علما حضوريا، كالمجردات التي تعلم بأنفسها علما حضوريا. ولذا قالوا المادة لا يعلم بعضها عن بعض، غائب بعضها عن بعض، بخلاف المجرد فإنه يعلم بنفسه ويعلم بكل معقول آخر. هذا الفرض الثاني مثلا، فإما هذا التوجه الفرض الأول للعبارات معقدة، الفرض الأول أنها حاضرة هذه القوى لدى النفس بما هي نفسه، وهذا يستلزم أن تكون معقولة لا جزئية، ولذا قال هذا لا يمكن، لأنها لو كانت حاضرة لدى النفس بما هي نفس لكانت من المعاني المعقولة الكلية لا من الجزئية. ثم قال ولو كانت هذه الصور منطبعة في هذه القوى الجزئية، وليس القوى حاضرة بالعلم الحضوري لدى النفس، لازم التفكر كما تقدم بيانا تقدم ولا نكرر. الصورة الثانية أن نقول أن هذه القوى معلومة لدى الناس، لكن صورها منطبعة لا فيها، لا في نفس هذه القوى، بل منطبعة في قوى أخرى غير هذه، والانطباعها في تلك القوى الأخرى غير هذه، غير المتخيلة والمتوهمة مثلا، النفس تعلم بهذا انطباعها في تلك القوى. قال هذا خروج عن القول، لأن كلامنا أن النفس هذه قواها وليس لها قوى أخرى، حتى تكون الصور هذه الأشياء منطبعة في تلك القوى، وتلك القوى معلومة للنفس بالعلم الحضور. فإذا نقول القوى والصور هي من شأن النفس حاضرة للنفس، معلومة للنفس بالعلم الحضوري لا بالعلم الصوري الارتدامي الانتقاطي. أقرأ العبارة. وأما منتقش صورها في آلات أخرى، وإما منتقش صور هذه المعاني، صور هذه القوى في آلات أخرى، لا فيها كل ما يمكن، في آلات، في أمور أخرى، مع أنه مع أنه لو فرض وجود آلات أخرى مع أنه لو فرض وجود آلات أخرى ينقل الكلام إليها، ينقل الكلام إلى تلك الآلات، هي حاضرة لدى النفس بنفسها أو بصورها. إن كانت حاضرة لدى النفس بنفسها كانت معلومة بالعلم الحضوري، فلماذا تلك الآلات الأخرى تكون معلومة بالعلم الحضوري وقوى النفس لا تكون معلومة بالعلم الحضوري؟ سيكون المقصود هذا. وإن قلت تلك الآلات التي تلك الآلات التي انطبعت فيها الصور هي معلومة بالعلم الحصولي جدا واضح عبارة، والمفروض أيضا أنه لا آلات أخرى، هي طلعنا من هذه العبارة المعقدة. وأما كونها أي النفس، فكان كون النفس فاعلة للرضا، الآن كون النفس فاعلة للتجلي. وأما كونها أين فاعلا بالتجلي لهذه القوى الجزئية، فاعلة بالتجلي لمن؟ لهذه القوى الجزئية، فلأنها أين لما كانت بسيطة، المجردات يقولون بسيطة، يعني لما كانت مجردة والمجرد بسيط، بسيطة بالبساطة الحقة وبالوحدة وبالبساطة الحقة الظلية للأصلية، بالبساطة الحقيقية للحقة، بالبساطة الحقيقية، بالبساطة الحقيقية الوحدة الحقة والبساطة الحقة بالتوسطة بالله سبحانه وتعالى، غلط هذا الكلام، بالبساطة الحقيقية لكن لا الأصلية بل الظلية. لماذا سميت النفس الظلية أو سمي العالم الإمكاني بالظلية؟ لأنه تجلي عالم الأسماء والصفات، فلأنها لما كانت بسيطة جامعة لجميع شؤونها. الأمر البسيط قد يكون لسعة وجوده مع بساطته هو كامل مكتمل على جميع الكمالات، النفس على بساطتها هي مشتملة على جميع كمالات نفسها من العاقلية ومن التوهم ومن التخيل ومن قواها الطبيعية والنباتية والمعدنية ومشاكل هذه الأمور، فالبساطة لا تتناسى مع هذه، يعني هي كمال هذه الأمور، يعني هذه الكمال هذه الأمور المتعددة بما هي أمور متعددة في الخارج اجتمعت في النفس بنحو بسيط. كما وأن الحق سبحانه وتعالى وجود واحد لم يتعدد ولا يتثنى، هذا الوجود الواحد هو كل الكمال ولا نهاية الكمال، فلا مانع من هذا. فلأنها لما كانت بسيطة جامعة بجميع شؤونها من ضمير يرجع للنفس وقواها من ضمير يرجع للنفس، فتعلم أين النفس من نفسها من ذاتها، يعني من جهة نفسها ومن جهة علمها بنفسها، جميع ما هو من شأنها، جميعها يعني جميع هذه الشؤون. وبعبارة أخرى علم النفس بنفسها علم بشؤون نفسها، كما قالوا بالنسبة للحق سبحانه وتعالى، قالوا علم العلة بالعلة علم بجميع شؤون العلة وهي الممكنة جميعا. هنا كأنه يوجد على المثالية والظلية للناس، علم النفس بنفسها علم للنفس بكل شؤونها، ما هو شؤونها من مراتبها العالية إلى مراتبها النازلة. فتعلم النفس من ذاتها أي نفسها يعني بعلمها بنفسها، من نفسها يعني بعلمها بنفسها، جميع هذه القوى والشؤون. كيف تعلم بها بنحو متعدد؟ قال بوجود واحد بسيط يعني لعلمها بنفسها وحضور نفسها بنفسها بنحو البساطة. هذا العلم مع كونه واحدا بسيطا هو كثير بلحاظ تعددات شؤونه، بل بوجود واحد بسيط أي علمها بنفسها علم بجميع قواها العلم هذا بنفسها علم بجميع حقوقها فالزواء وإن تعبدت لكنها شروط تلك الوحدة تلك الرسالة علما تفصيليا علما تطورها تفصيليا علما تفصيليا متقدما متقدما لأن القائلين للعلم لأن القائلين للفاعلية للتجلي والعلم للتجلي شنو قالوا هنا؟ قالوا الله سبحانه وتعالى قبل مرحلة الإيجاد عالم بنفسه علما تفصيليا وبشؤون نفسه علما تفصيليا فكان الفرق بينهم وبين الإشراقيين وبين المشاريين أنه أولئك يقولون بالعلم التفصيلي في مرحلة الصور المتسمة والإشراقيين يقولون بالعلم التفصيلي في مرحلة الفعل والخارج يعني في مرحلة الكائنات والعرفاء الصوفيه قالوا بالعلم بالتجلي اي ان العلم التفصيلي في مرحله في مرحله الازليه قبل فتح والايجاد فيطبق هذا على النفس ايضا علما متقدما علما تفصيليا متقدما على وجودها على وجود الحوار لان الحوار مثل الناس وما كان من كان معلوم للناس متقدما على وجودها على وجود الحوار المتكثرات الزوى المتكثرة بل الزوى بني ومتقدما علم النفس بنفسها على علمها أي النفس بها في الزوى أقل عبارته وعلى ومتقدما علم النفس بنفسها على علمها أي النفس على علمها أي النفس بها أي الزوى بها أي الزوى بعين وجوداتها بعين وجودات الدواء رزمان هذا الدواء بعين وجودات الدواء الفعلية الخارجية العينية الفعلية الخارجية الفعلية الخارجية الفعلية الخارجية العينية أرض توجد يقول وكما أرض توجد كما وأن الدواء في مرتبة علم النفس بنفسها معلومة علما تفصيليا للناس في مرتبة وجوداتها الخارجية هي أيضا معلومة في مرتبة الفعل أبين المثلث مرة ثانية الحق سبحانه وتعالى في مرتبة علمه الأزلي وهو علمه بنفسه عالم بنفسه وبشؤون نفسه أي عالم بجميع الكائنات في مرحلة الأزلي قبل الفعل والخارج علما تفصيليا وهو عالم أيضا في مرحلة الفعل والخلق والإيجاد لأن العالم محضر ربوبي محضر حاضر لدى الحق فعالم أيضا علما تفصيليا في مرحلة الخلق والإيجاد يريد أن يكون هذه المقالة ويطبقها على النفس النفس في مرحلة علمها بنفسها أكثر من العبارة النفس في مرحلة نفسها وعلمها بنفسها لأنها عالمة بنفسها فهي عالمة لشؤون نفسها علما تفصيليا قبل مرحلة القوى وأيضا هي عالمة بالقوى في مرحلة الخارج وفي مرحلة إنشاء القوى وإيجاد القوى علما تفصيليا لكن هذا العلم التفصيلي في مرحلة من؟ في مرحلة إيجاد القوى واحدا فإذا طبق العلم بالرضا على النفس وطبق العلم بالتجلي على النفس وإن لم يكن لها أيضا النفس الناطقة وإن لم يكن لها أي للنفس الناطقة العلم بذلك العلم هاي مسألة جدا دقيقة عقلانية هذا التوجه ولو نشير بها إشارة يقولون كل إنسان يعلم ما هي الموضوع في واقعيته ونفسه من الحقائق كل إنسان بفطرته يعلم بالعلية وبفطرته يعلم بالصانعية وبفطرته يعلم بأن الإنسان معنى رابط لا بد له من هذا المعنى الرابط النسبي من تعلق بالمعنى الإسمي الحقيقي كل إنسان بفطرته بعبارة مختصرة يعلم كل الكمال وهو متنفر عن كل قبيح عن كل قبيح لكنه لا يعلم أنه يعلم لكنه لا يعلم أنه يعلم يعلم لكن لا يعلم أنه يعلم فجاءت الأنبياء لكي تقول للإنسان تذكر وتنبه فإنك تعلم. فجاءت الأنبياء لكي تقول للإنسان اعلم وتذكر بأنك تعلم. فأرادت من الإنسان العالم أن يلتفت إلى أنه عالم، أن يلتفت إلى أنه عالم، أي أنه عالم بأنه يعلم، أي أنه عالم بأنه يعلم. أبطل بعبارة المرادة. قال وإن لم يكن لها أي من العلم بذلك العلم، يعني هي عالمة لكنها لا تعلم بأنها عالمة، هي عالمة لكنها لا تعلم بأنها عالمة. فذكروا على نحوه عامة الناس يعلمون، عامة الناس يعلمون ولكنهم لا يعلمون بأنهم يعلمون. جاءت الأنبياء لتجعل الإنسان العالم عالما بأنه يعلم. والنقبة من البشر والنوادر من البشر يعلمون أنه يعلم، كالأنبياء كالأوصياء كالمقربين والصلحاء من عباد الله، هؤلاء يعلمون بأنه يعلم. فالمائز بين الإنسان المتكامل أنه يعلم بأنه يعلم، هذا الإنسان المتكامل، هذا الإنسان الذي وصل إلى مرتبة الكمال في الجبر والعاقلين. فإن علم الإنسان بأنه يعلم كان إنسانا كاملا، وإن علم لكن لم يعلم بأنه يعلم كان إنسانا عاديا معموليا. قد تفيد به الإرشادات لإخراجه من مرتبة العلم إلى العلم بالعلم، وقد لا تفيده، هذه مقدمة لا نفسدها اليوم الغد. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.